كثيرة يا مجين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتابع مع أسئلتكم
هذا السؤال حتى تفسير قول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإن اتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. الجواب أن الله سبحانه وتعالى يمتن على رسوله عليه الصلاة والسلام بما أولاهم من النعم الظاهرة والباطنة، ومن النعم الباطنة التي امتن بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة التثبيت، فقد ثبته الله سبحانه وتعالى بالقول الثابت، وهذا التثبيت له أسباب كثيرة، فمنها ما قص عليه من قصص السابقين، وقد قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن ذلك تثبيته في مقابل فتن المشركين له، فإن أعداء الإسلام يعملون كل الحيل وكل الوسائل لمكافحة هذا الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فيغرون تارة بالترغيب ويتوعدون تارة بالترهيب، وكل ذلك لم يبال به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الله له أن ذلك كان من تثبيت الله له، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كاد المشركون أي قد قاربوا ذلك، والمقصود بذلك ما بذلوه من الجهود والطاقات، وليس معنى ذلك وصف اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المقصود الوصف الذي اتصف به المشركون وهو ما بذلوه، أما الاستجابة فلم تقع. لذلك قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. ومثل كاد في هذا المقام يقتضي النفي، أي أن هذا الأمر لم يحصل، وهذا هو المعروف في النحو، فإن أغلب إطلاقات هذا الفعل وهو كاد أنه إذا أثبت انتفى وإذا انتفى أثبت. إذا قيل كاد فلان يفعل كذا معناه أنه لم يفعل، وإذا قيل لم يكد فلان يفعل كذا معناه أنه قد فعله. هذا هو الأصل، أن هذا الفعل إذا انتفى ثبت وإذا ثبت انتفى. وهذا الذي يرمز به أحد النحويين بقوله، وهو أبو العلاء المعري، يقول: فنحوي هذا العصر ما هي كلمة كشت في لسان جرهم وزمود، إذا استعملت في موضع النفي أثبتت وإن نفيت قامت مقام شحود، وإن أثبتت قامت مقام شحود. وقد أجابه أحدهم بقوله: لقد كاد هذا اللغز يصدئ فكرتي وما كدت منه أهتدي بورودي. فقوله لقد كاد هذا اللغز يصدئ فكرتي، هذا الإثبات وهو دليل أنه هو نفي، معناه النفي، وما كدت منه أستفي بورودي، فهذا نجم وهو الإثبات. ولذلك فإنه هنا عند قوله عندما قال: وإن كادوا ليفتنونك، معناه أنهم لم يفعلوا. والمقصود بالفتنة السعي للتأثير، فهو يشمل الترغيب والترهيب ومحاولة الأذى بمختلف صنوفه وأنواعه. قال الذي أحلى إليك وهو القرآن لتفتري علينا غيره، أي حاولوا أن يدخل فيه ما ليس منه. وإذا لاتخذوك خليلا، معناه لو فعلت ذلك واستجبت لهم وتنازلت لهم لاتخذوك خليلا، أي لوافقوك، لأن الذي يريدونه هو الإبطال، والإبطال أعظم هم تجب على الله تعالى والافتراء عليه، فلو فعل لهم ما طلبوا منه لرضوا عنه، ولكن الله عصمه من ذلك منهم لرضوا عنه، ولكن الله عصمه من ذلك ولا يمكن أن يقع منه شيء منهم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا، لولا أن ثبتناك امتن الله عليه بنعمة التثبيت، وجاء بلولا التي تدل على الامتناع معناه أن جوابها لم يقع، وهو لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا معناه لم يقع ذلك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. فالنفي جاء من وجهين، الوجه الأول لولا، فهي حرف امتناع الامتناع، والوجه الثاني هو لقد كدت، فهي مثبتة تدل على النفي، لأنه لم يفعل. لقد كدت تركن إليهم معناه تميل إليهم بقلبك، والمقصود بذلك الجلوس إليهم ومناقشتهم. فقد كان الضغط شديدا في مكة بعض المسلمين، وقد اعتبرت أداة الأقوال واعتبرت أداة الأفعال، فلما آذوهم بأقوالهم ثبتهم الله سبحانه وتعالى ولم يؤثر ذلك فيهم، لكن حين آذوهم بالأفعال فقتلوا ياسرا وسمية وعمر بن أبي هند أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة، وكان ذلك دليلا على اعتبار المضرة الجسمية وهي مضرة الأفعال. وهذا الذي يقوله الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: اغتفرت مضرة الأقوال واعتبرت مضرة الأفعال، لذاك لما أن جرى ما قد جرى من قصد إبرار الجسوم هاجرى بأمره جل بالتوبي ما قلته بجامع الجلدي. في بعض بلاد الكفر يكون للتاجر صديق مسؤول في الدولة يرد عنه بعض المضار حتى تحصل بينهما مودة ومبادلة الهدايا، فهذا داخل في قوله تعالى: لا تنذق من يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله. الجواب لا، فهذا من درء المفاسد وجلب المصالح، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الكفار ويهدون إليه، فقد أهدى إليه المقوقس ملك مصر جاريتين ودلدلا وثيابا، وأهدى إليه عدد من الملوك كذلك هدايا فقبلها، وأهدى هو إلى عدد من الكفار هدايا، وأهدى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلة سيراء أي فيها ذهب، فقال له عمر: يا رسول الله لم تقل إنما يلبسها يا من لا خلاق له؟ قال: ما أهديتها إليك لتلبسها، وإنما أهديتها إليك لتهديها. فأهداها عمر إلى أقله مشرك بمكة، فدل ذلك على جواز الهدية للمشرك. وكذلك يجوز الوقف على الفقير من المشركين أيضا إذا كان قريبا من الإنسان أو كان محسنا إليه. وقد صح أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها وقفت دارا على أخ لها يهودي وهو على دينه، وذلك أن التضرع إنما هو قصد وجه الله الكريم بالإحسان، والإحسان إلى الخلق جميعا حتى إلى البهائم فيه تقرب وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فيشمل ذلك التاجر والمسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيدخل ذلك التاجر والمسلم. فلذلك يتصدق على فقرائهم ويهدى إلى أغنيائهم وإلى كل من أسدى إلى الإنسان معروفا، ويدخل ذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فكل من أسدى معروفا إلى الإنسان ينبغي أن يكافئه عليه حتى لو كان مشركا، لكن لا بد أن يكره ما هو فيه، أن يكره له الكفر، وأن يكره مصيره الذي هو النار، وأن يحرص على هدايته ودعوته إلى الخير. فمن الموسف أن يكون الإنسان مصادقا للإنسان مدة طويلة ويلتقي معه يوم القيامة فإذا هذا سائر إلى الجنة وهذا سائر إلى النار وقد كان بينهما مصالح دنيوية، فعليه أن يحرص على هدايته ودعوته لعل الله يهديه على يديه. هذا يقول: أعاني من مرم في جانب الحجرة لأنني من أعلى وتقرح، وأصبح ينتج عنه بخر عند كلامي مما يجعلني أتأخر في الصف حتى لا أولي من يليني من المصلين، فهل هذا صحيح أن أصلي في المنزل؟ الجواب أن الأذى إذا كان يتعدى فكان الإنسان يخشى أن يصل أذاه إلى كل المسجد أو من حوله منهم، فعليه أن يعتزل المسجد، وإذا كان ينعزل في طرف الصف لم يصل أذاه إلى الناس فيكون دائما في مكان من المسجد مخصوص له ويأخذ فراشا له في طرف المسجد لئلا يؤذي الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأذى في المسجد، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. هل يجوز صبغ الرأس؟ الجواب: نعم، إذا لم يكن ذلك بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنبوه السواد. فكل الألوان الأخرى يجوز الصبغ بها، وإذا كان الإنسان قد يبض شعره من الشين فمن السنة أن يغير بياضه، وقد غير الصحابة رضوان الله عليهم بياض الشين، غيره عثمان بن عفان بالكتم وغيره غير واحد منهم بالحماء، فيجوز للإنسان أن يغير بياض الشين وشدته، وكذلك يجوز الصبغ من غير شين بلون غير أسود. فالسواد هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سواه سواه فيبقى على الجواز. من وجد رؤية في نهار رمضان هل يقضي ذلك اليوم وهل عليه كفارة؟ جواب: انه اذا استمر في اللذة حتى انكسرت فخرج منه مني فانه تلزمه الكفارة اجماعا وقضاء ذلك اليوم والتوبة، ثلاثة امور: التوبة الى الله تعالى مما اقترف ونية ان لا يعود الى مثلها ابدا، والكفارة وهي اطعام مسكين مسكين او صيام شهرين متتابعين او عتق رقبة، والثالثة هي قضاء يوم بدل ذلك اليوم. وإن خرج منه ملي فكذلك على الراجح، وعليه أيضا أن يقضي ذلك اليوم وأن يكفر وأن يتوب. وإن لم يكفر ذلك عن شيء فلن يخرج منه مني ولا نبي، فلا تلزمه كفارة ولا قضاء ولا تلزمه التوبة. فالتوبة تلزم على كل حال، والصور إذا ثلاث. الصورة الأولى يلزم فيها الأمور الثلاثة اتفاقا، وهي إذا خرج منه مني. والصورة الثانية يلزم أمران اتفاقا، والأمر الثالث محل خلاف، وهي إذا خرج منه مني. فتلزم التوبة والقضاء اتفاقا، والخلاف الكفارة. والصورة الثالثة هي إذا لم يخرج شيء فيلزم فيها أمر واحد وهو التوبة فقط، ولا يلزم فيها كفارة ولا قضاء. هل يستطيع الإنسان أن يعتكف الأوتار فقط مثل ليلة الجنة في رمضان؟ الجواب الاعتكاف قد اختلف أهل العلم في أقله، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد شيء فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 ليال، ولم يرد عنه أنه اعتكف أقل من ذلك إلا إذا كمل الشهر قبل تمام العشر. وهذا اختلاف لا يمكن حسمه، فكثير من أهل العلم يرون أنه لا حد لأقل الاعتكاف، فيجوز للإنسان إذا دخل المسجد في أي ساعة من ليل أو نهار ونوى العبادة فيه ويحبس نفسه على الطاعة أن ينوي الاعتكاف، فيقول نويت سنة الاعتكاف في قلبه أو ينطق بذلك بلسانه فلا حرج. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو رواية عن الحنابلة. ومذهب مالك أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن مالك يرى أن الاعتكاف من شرطه الصوم، و يستدل لذلك بدلالة الاقتران في قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإن الله ذكر هذه الآية وهي آية الاعتكاف في معرض حديثه عن آيات الصوم. وهذه الدلالة ضعيفة لدى الأصوليين، وهي دلالة الاقتران، هي من أضعف الدلالات لدى الأصوليين. ومع ذلك لم يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلا صائما، فكان يصوم الأيام التي يعتكفها. ومع ذلك المالكية لا ينكرون أن من الطاعة ما يكون أقل من الاعتكاف، لكن يسمونه مجاورة. إذا أراد الإنسان الجلوس في المسجد لقراءة حزب من القرآن أو لصلاة ركعات فيه أو لعدد من الذكر، فإن المالكية يسمون هذا النوع من العبادة مجاورة، فهو مجاور لله في مسجده هذا الوقت الذي يمضيه، والجمهور يسمونه اعتكافا. هل صحيح أن صلاة التراويح ليست مندوبة للنساء؟ الجواب لا، بل هي مندوبة للنساء والرجال، سنة أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضلها، فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يشمل الرجال والنساء.
هذا السؤال: من له ضالة من الإبل ظلت منذ سنوات ولا يعرف هل هي حية أو ميتة، هل تجب عليه فيها الزكاة أم لا؟ الجواب: لا تجب عليه فيها الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب في المال، والمال هو متحقق الملك المنتفع به، أما ما ليس متحقق الملك فليس مالا، وأما ما ليس منتفعا به فليس مالا كذلك، فلذلك لا تجب الزكاة إلا في المال، فقد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والمعدوم المفقود الذي لا يجوز بيعه ولا يصح لا يمكن تملكه، فكذلك ضالة الإبل المفقودة التي مضى على فقدها مدة من الزمن لا يدري الإنسان ما حصل عليها فيها لا يجوز بيعها ولا يحل، فكذلك لا تجب زكاتها. لي حيوان في الحوض الشرقي وأنا أسكن في نواكشوط، ولي أقارب من بني عمومتي ضعاف محتاجون جدا، فهل يجوز لي أن أخرج إليهم الزكاة بعد تقويمها وبيعها وأقسم الثمن عليهم في غير بلد الحيوان في العصابة مثلا؟ الجواب: أن الزكاة حق في المال استثناه الله منه ولم يجعل لمالك المال سبيلا عليه، وللأقارب حق آخر واجب وهو صلة الرحم، فهما حقان واجبان في المال، الأول مختص بالمال وهو الزكاة، والثاني لا يختص بالمال بل يتعداه إلى كل المنافع. ولذلك فسر البخاري رحمه الله صلة الرحم بأنها إشراك الإنسان قراباته فيما أوتي من أنواع الخيرات، إشراك الإنسان قراباته فيما أوتي من أنواع الخيرات، فيشمل ذلك الدعاء لهم وزيارتهم وعيادة مرضاهم والقيام بشؤونهم والنصيحة لهم وتعليمهم إلى آخره، لكن يدخل فيها الصلة بالمال. وكثير من الناس يريد الخلط بين الواجبين. أنت يا أخي أوجب الله عليك صلاة الظهر وصلاة العصر وكلتاهما 4 ركعات، فهل يجزئك أن تصلي 4 ركعات وتقول هذه الظهر والعصر معا؟ لا يجزئك ذلك. إذن يجب عليك واجب اسمه الزكاة وواجب اسمه صلة الرحم، فلا تخلط بينهما. إن الذي يريد الخلط بينهما ويريد توفير ماله وتوفير عرضه والإحسان إلى أقاربه من خلال الزكاة لم ينتفع بالزكاة، لأن الزكاة معناها الطهرة التي يتطهر بها قلب الإنسان ويتطهر بها ماله وتكون سكنا له في قبره. وقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالإنسان محتاج إليها في الحياة في تطهير نفسه وقلبه، ومحتاج إليها في الممات فهي سكن له في قبره. وإذا كان لا يؤديها فهو متعرض للويل في الآخرة، فقد قال الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإذا كان يؤديها طيبة بها نفسه فهو متعرض لرحمة الله الواسعة، فقد قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وإذا كان الإنسان لا يؤديها فهو في البرزخ معذب، يأتيه شجاع أقرع له لهزيمتان فلا يزال يلسعه حتى يقوم من قبره ولو مكث فيه آلاف السنين. ثم هو معرض للعذاب قبل تعذيب الناس في النار يوم القيامة عند العرض على الله في وقت فصل الخصوم، يؤتى بالذين منعوا زكاة أموالهم سلطوا عليهم من العذاب ما يستمر إلى أن يفصل بين الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عقصاء ولا عرجاء لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة، تطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيكوى بها فتجدف أشداقه بالمجاديف فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم حتى يفصل بين الناس. فإذا كان الحال كذلك فعلى الإنسان أن يؤدي زكاته طيبة بها نفسه وأن يؤديها على الوجه الصحيح الذي حدده الله تعالى. الله قادر على أن لا يحددها في الأسنان المحددة، وقد حددها بالسن والقدر، وحدد القدر المخرج والقدر الذي يخرج منه. ومن شأن العظماء إذا حدوا حدا أن يعد الزائد عليه مسيئا تاركا للأدب فكيف بالناقص منه. فلذلك إذا حدد الله ابنة مخاض أو حدد ابنة لبون أو حدد حقة أو حدد جذعة فعلى الإنسان أن يؤدي ما حدد الله له، وإذا حدد تبيعا أو مسنة فعلى الإنسان أن يلتزم ما حدد الله له، فكان بالإمكان أن يجب عليه غير ذلك. لكن لما حدد هذه السن فمن علم الله الخفي الذي لا نطلع نحن عليه أن المصلحة المتحققة هي بأداء هذه السن التي حددها الله، وإذا غير الإنسان ذلك لم تتحقق له المصلحة التي وعد الله تعالى على الزكاة. ثم إن زكاة المال تخرج من أعيانه في المكان الذي هو فيه، وعلى الإنسان أن لا يخرجها في بلد آخر، عليه أن يخرجها في البلد الذي فيه المال حتى يرضخ لفقراء ذلك البلد منها، وعليه أن لا يباشر هو إخراجها بنفسه لئلا يختار لنفسه، عليه أن يوكل من كان من أهل الدين والأمانة على إخراجها. ولم يخرجها أحد في صدر هذه الأمة في القرون المزكاة بنفسه، إنما كانوا يدفعونها للجباة وهم العاملون عليها أو يوكل بعضهم بعضا عليها حتى لا يحابي نفسه وحتى لا يختار لنفسه. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فلا بد أن يتقبل الإنسان هذا الوعد من الله تعالى بالمغفرة والفضل، وأن ينبذ وعد الشيطان بالفقر، وأن يقدم من ماله ما يختاره لنفسه فينفقه في سبيل الله على الوجه الصحيح المرضي ويتقرب بذلك إلى الله، ويعلم أن ما بقي لديه أيضا هبة من الله وأن ما أنفق هبة من الله، فكل ذلك من مال الله، من مال الله ليس من مالك، من مالك أنت، ولذلك ستتركه. وتذكر يوم تخرج من دنياك وليس لك منها إلا كفنك ولا تنس نصيبك من الدنيا، تذكر وأنت محمول على الرقاب إلى الدار الآخرة ليس فيك نفع ولا دفع، لا تستطيع أن ترد أحدا أراد أن يقلبك إلى أي وجه، إذا أراد أن يقلبك على وجهك انقلبت له، وإذا أراد أن يقدمك إلى أي جهة انقدت له، كما قال مالك بن الريب: خذا طرفي ثوبي فجراني إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا. تذكر ذلك الوضع الذي لا تستطيع فيه دفعا عن نفسك، ترفع يدك وترفع رجلك وتقلب يمينا وشمالا ليس لك دفع عن نفسك. إذا كنت تتذكر ذلك الحال فاجتهد يا أخي في أن تعلم أن هذه الدنيا فانية وأنك خارج منها، وعليك أن تسلم منها. فلذلك أدي الحق الذي افترض الله عليك على الوجه الصحيح ولا تقتل نفسك في ذلك. ثم عليك يا أخي أن لا تحابي ذويك وأقاربك بالزكاة. إذا كنت تصل الرحم وتحسن إلى أقاربك فعليك أن لا تخصصهم بالزكاة، فليست لهم، كونهم أقارب لك لا يجعلهم ذلك أقرب إلى الله. والزكاة حق حدد الله ذويه فلم يكله إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فقال فيه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلم يكل إليك اختيار أهلها، فهي للفقراء. وإذا كان بعض الفقراء قريبا لك فلا يجعله ذلك أحق بها ولا يجعله أقرب إلى الله. وما يرويه بعض الناس حديثا وهو: لا يقبل الله صدقة من له فقير محتاج، هذا غير حديث، هذا غير صحيح، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، فلا عبرة به. الفقراء جميعا عيال الله، وأنفعهم إليه وأقرأ أنفعهم لعياله. فلذلك على الإنسان أن يؤدي زكاته على الوجه الصحيح ولا يخلط بينها وبين صلة الرحم الواجبة. عليه أن يحسن إلى أقاربه من صلة رحمه الواجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق فلما خلقهم قامت الرحم فتعلقت ساق العرش، فقالت: يا رب هذا مقام العائدين إلى أقاربه من صلة رحمه الواجبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق فلما خلقهم قامت الرحم فتعلقت ساق العرش، فقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإذا كان الفقراء من أقاربك من المستحقين لها فعليهم أن يوكلوا من يذهب إلى مكان الحيوان فيتولى عنهم بيعه ويأتيهم بثمنه ويوزعه بينهم على الوجه الذي أخرج عليه. وهذه الأمور لا يمكن أن تتولاها أنت فتترك الحيوان في مالك وتملكه وتعطيهم ثمنه كأنك تشتريه من عند نفسك، فهذا الوجه غير صحيح. فالزكاة إذا خرجت من يد الإنسان لم يحل له تملكها إلا بميراث، لا يجوز له أن يعيدها إلى ملكه إلا بميراث إذا ورثها عن شخص آخر. هذا يقول: عندي أخت شقيقة ولها بنات لا يسكن معي في بيت واحد ولكن في نفس المنطقة في نواكشوط، وهي ضعيفة ومحتاجة، هل لي أن أشركها في الزكاة مع غيرها من الأقارب والفقراء؟ الجواب أننا ذكرنا أن لها حقا واجبا مستقلا وهو صلة الرحم، فلا بد أن تؤدي إلى أختك وبناتها حقهن الواجب من صلة الرحم أولا. ثم إذا كان لهن حظ من الزكاة من جهة الفقر لا من جهة القرابة فيمكن أن يؤدى إليهن بشرط أن لا يكون هذا المالك هو الذي ينفق عليهن. أما إذا كن من عياله وينفق عليهن فلا يجزي أن يعطيهن شيئا من زكاته على الراجح. إذا قوم المخرج من الحيوان إبلا أو بقرا أو معا، هل يجوز لي شراؤه لأحد أبنائي بأن أدفع عنه الثمن لمصارفي على أن يكون ملكا للابن وليس لي شخصيا، ولو كنت دفعت الثمن عنه لصالح الابن في حينه؟ الجواب: نعم، إذا كان ما أخرج في الزكاة مما يرغب فيه وبعد استلام الفقراء له وتمكنهم منه وجواز بيعه، لأنه إنما يجوز بيعه إذا كان في أيديهم، فما لا تصل إليه يد المالك لا يجوز له بيعه، لأنه لم يدخل يده بعد كالضال والآبق ونحو ذلك من الأمور التي لا تدخل تحت اليد. فإذا ملكه الفقراء وأمسكوه يجوز شراؤه منهم للأولاد وللزوجة ولبعض الأقارب، لكن على الإنسان أن يحذر أن لا يشرب لبنه وأن لا يأكل من لحمه في المستقبل. هذا السؤال عن حكم الاعتكاف وأحكامه وشروطه. وإن كان الإنسان يريد الاعتكاف بالعشر الأواخر من رمضان متى يبدأ؟ هل ليلة 20 أو ليلة 19؟ وهل يدخل معتكفه في الليل أو في النهار ومتى يخرج منه ليلة العيد أو يومها؟ الجواب أن الاعتكاف نافلة وهو من السنن المؤكدة، وقد واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهره في ملأ، واعتكف هو وأزواجه أمهات المؤمنين، واعتكف كذلك المؤمنون معه. ومعناه عكف الجوارح في المسجد للطاعة، أن يعتزل الإنسان الدنيا ويتخلص منها وقتا من الأوقات لعبادة الله. وقد اختلف أهل العلم في أقله، فذهب مالك إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لأن هذا الذي يكون به الإنسان معتكفا، أما ما كان أقل من ذلك كجلوسنا في المسجد الآن فهو عبادة أخرى تسمى المجاورة، ينوي فيها الإنسان المجاورة، أي مجاورة الله في بيته هذه المدة التي يمكثها هنا ولو كانت ساعة واحدة. وذهب بقية الأئمة أئمة المذاهب إلى أن الاعتكاف لا يشترط له هذه المدة، بل كل مدة يريد الإنسان البقاء فيها في المسجد فإنه يمكن أن ينوي الاعتكاف، فإذا دخله ينوي الاعتكاف فيه ما دام فيه للعبادة حتى يخرج منه، لكن إذا نوى هذه النية فإنه يحرم عليه الكلام في أمور الدنيا وتتبع أحوالها، بل يقتصر على أمور الآخرة تعلما وتعليما وعبادة وقراءة وذكرا وصلاة وتلاوة قرآن. فإذا لقي إنسانا في المسجد ليس له أن يخاطبه فيسأله عن حال أهله وعن أموره، هذه الأمور إذا نوى الاعتكاف ولو لمجرد الدرس ينتظره ليس له أن يذكر شيئا من أمور الدنيا، عليه أن يقصر نفسه عن العبادة فقط، سواء كانت صلاة أو صوما أو سماعا للعلم أو سماعا للخطبة أو غير ذلك من أنواع الطاعات المخصوصة. وليس له أن يشتري ولا أن يبيع ولا أن يفكر بشيء من أمور الدنيا إلا في ضرورياته التي لا يستغني عنها كمأكله ومشربه ونظافته وطهارته فقط، يقتصر على هذه الأمور. واختلف أهل العلم أيضا هل الاعتكاف من شرطه الصوم، فذهب مالك إلى أن الاعتكاف من شرطه الصوم، واستدل بأن الله ذكر الاعتكاف في آيات الصوم، ففي قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فذكر الاعتكاف في آيات الصيام، فدل هذا على الارتباط بينهما، فهو دليل على أن الصوم شرط في الاعتكاف، لكن لا يشترط أن يكون ذلك في رمضان، لأنه قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدل هذا على أن ذلك من حكم الصوم مطلقا ولا يختص برمضان. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، فكل اعتكافاته كانت في رمضان إلا مرة واحدة لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف عشرا من شوال قضاء لذلك، وكان عمله ديمة، كان إذا عمل طاعة لم يتركها قط، فإذا تركها لعارض قضاها، فلما نقص اعتكافه في رمضان اعتكف عشرا من شوال صلى الله عليه وسلم. فلذلك رأى مالك أن من شرط الاعتكاف الصيام، ويرى أيضا أنه يمكن أن يكون في أي مسجد ولو كان مصلى صحراويا ولو كان مسجد بدو إذا كان الإنسان يجد فيه ظلا يستظل به، ولا يختص بالمساجد الكبرى إلا في حق من تجب عليه الجمعة وكان الاعتكاف في وقت الجمعة، فيجب عليه أن يكون في الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، لأنه يجب عليه أن يجيب نداء الجمعة، وإذا خرج من معتكفه فذلك مبطل لاعتكافه. فلذلك رأى أنه إذا كان الإنسان تجب عليه الجمعة أي كان حاضرا صحيحا في بلد تقام فيه الجمعة فيجب عليه في يوم الجمعة أن يجعل اعتكافه في المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة. وذهب آخرون إلى أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام، وهذا مذهب الجمهور، وكذلك قال بعضهم من شرطه أن يكون المسجد مسجدا جامعا مطلقا في المساجد الصغرى لا يعتكف فيها، وليس لذلك دليل. وقد ذهب بعضهم إلى أن الاعتكاف مقصور على المساجد الثلاثة فقط، وورد في ذلك حديث لكنه محمول على أنه أفضلها، أن أفضل الاعتكاف ما كان منه في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة والمسجد الأقصى رده الله إلى المسلمين وفك أسره. فهذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد، وهي التي تشد إليها الرحال، وصلاة واحدة في واحد منها أفضل من غيرها من الصلوات بعدد كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وكذلك المسجد الأقصى صلاة فيه ب500 صلاة، كذلك المسجد الحرام صلاة فيه ب100,000 صلاة، فكل ذلك الفضل مختص بهذه المساجد الثلاثة ولا يتعداها إلى غيرها من المساجد. وقد كان الصحابة يعتكفون في المساجد شتى، فقد اعتكف معاوية وأبو الدرداء وقبيصة ومعبد ومعاذ بن جبل في مسجد بني أمية بدمشق، واعتكف أبو هريرة في جامع الخليل بمدينة الخليل بفلسطين، واعتكف علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة معه في مسجده بالكوفة. فدل هذا على أن الاعتكاف لا يختص بالمساجد الثلاثة وأنه في كل مسجد. وإذا دخل الإنسان معتكفه فإن وقت الاعتكاف المفضل أن يأتي قبل غروب الشمس بلحظة حتى يجزم بأنه قد احتاط لليل، وهذا القدر الذي يزيده الإنسان مثل الزيادة في الغسل. إذا أردت أن تغسل وجهك لا بد أن تغسل شيئا من شعر رأسك لتتحقق أنك غسلت وجهك، وإذا أردت أن تغسل يدك تتجاوز المرفق قليلا لتتأكد أنك قد غسلت يدك. فكذلك يأتي الإنسان قبل غروب الشمس بقليل حتى يجزم أنه اعتكف، ويكون ذلك في اليوم 20 من رمضان، فليلة 20 ليست من العشر، ليالي العشر تبدأ من الليلة 21، وهي عشر تامة لا تنقص، حتى لو كانت 9 ليال فأجرها كامل، أجرها أجر 20، حتى لو كان الشهر 29 فكانت العشر 9 ليال فقط فهي كاملة لم تنقص فأجرها كامل. فلذلك يأتي الإنسان في يوم 20 قبل غروب الشمس فيدخل معتكفه وهو مكان مخصوص من المسجد، وإذا كان يستطيع تحجيره
عليه خباء أو قبة ولم يكن ذلك مضيقا للمسجد على الناس فهذا أفضل. وقد احتجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ حجرة في المسجد بحصير، فوقيم له حصير فكان يدخل فيه، فإذا قام رأوه وإذا ركع رأوه وإذا جلس أو سجد لم يروه، لأنه قد أدير عليه حصير في معتكفه. وكان أمهات المؤمنين يتخذن أخبية في المسجد، أي يبنين قبابا من اللباس في المسجد فيدخلن فيها في مدة اعتكافهن. فهذا التحجير إذا لم يكن يتضيق على المصلين، وإلا في المصلون أولى بالمسجد. وإذا لم يتخذ الإنسان تحجيرا مخصوصا فعليه أن يلزم مكانا معينا حتى يشعر أنه ليس حرا في التصرف. إذا كان الإنسان تارة يذهب إلى تلك الناحية وتارة إلى تلك ويتجول في المسجد لا يحس بأنه محبوس، وهو الآن حبس نفسه على العبادة، فلذلك لا بد أن يقتصر على مكان يذكره بقبره ومأواه، فهذا المكان هو بمثابة قبرك فالزمه ولا تخرج منه إلا لفريضة أو لعبادة مخصوصة أو لحاجة ضرورية لا بد منها كالخروج إلى الخلاء أو الوضوء أو الأكل. وعلى الإنسان أن يأكل الخفيفة من الأمور التي لا تضر المسجد ولا يتسخ بها فرشه في المسجد، والشيء الثقيل الدسم يخرج له خارج المسجد فيأكله فيه. ويجوز له أن يدخل بيته للنظافة والغسل إذا كان الغسل واجبا عليه أو لتبديل ثيابه إذا احتاج لذلك، ولكن لا يدخله لغير ذلك. وحينئذ إذا حدد مدة لم يجوز له الخروج من المسجد حتى تنتهي تلك المدة إلا لبعض الأعذار التي لا بد منها كالمرض الشديد، إذا مرض مرضا شديدا يجوز له أن يخرج من معتكفه. وكذلك إذا مرض أحد أبويه، وكذلك جنازة أحد أبويه إذا كان الآخر حيا، وعند المالكية لا يخرج لجنازة أبويه معا، إذا مات في وقت واحد لا يخرج لجنازتهما معا من الاعتكاف، لكن إذا مات أحدهما في حياة الآخر يخرج. والسبب أنه إذا كان أحدهما حيا فمات الآخر فلم يخرج لجنازته سيتكدر بذلك ويقول معناه أنني إذا مت أنا لم يبالي بي، وإذا مات معا لم يتكدر أحدهما بعدم خروجه. وهذا الذي رأوه ليس عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن له أن يخرج لجنازة والديه وأولاده وزوجته مطلقا فيخرج لذلك. وكذلك إذا مرض من يحتاج إليه من أهله فإنه يخرج من معتكفه لذلك. وإذا خرج بنية الاعتكاف فليحافظ على خشوعه وعلى لباسه وهيئته ولا يتكلم في أمر الدنيا، وليؤدي القدر الذي يحتاج إليه من شأنه ما يعود إلى معتكفه، كالذي هو محرم فإنه يبقى على إحرامه ويلتزم وقاره وسكينته حتى يعود إلى نسكه وعبادته. وفي الاعتكاف ليس على الإنسان أن يتشاغل بشيء من الرفاه وأمور الدنيا، عليه أن يقتصر على ما يحتاج إليه من أمورها فقط ويجعل ذلك زادا لآخرته، فهو كما ذكرنا من مثابة من هو في قبره يعمره فيقتصر على ذلك. أما خروجه منه فإن ولا عشرة نوى الاعتكاف العشر الأواخر، فإنه بغروب الشمس ليلة العيد انتهى اعتكافه عند جمهور أهل العلم. وقال الطائفة يندب له أن يبيت ليلة العيد في المسجد حتى يخرج بعد صلاة الصبح ليغتسل ثم يذهب إلى مصلى العيد، وأيهما فعل فلا حرج. فإذا خرج ليلة العيد بعد أن ثبتت رؤية الهلال فهذه الليلة ليست مما يجب اعتكافه لأنها ليست من العشر التي نواها، ومع ذلك يندب إحياؤها كغيرها من الليالي. فإذا اعتكفها إلى صلاة الصبح، إلى أن صلى الصبح في الجماعة واغتسل بعد الفجر لصلاة العيد، فهذا جيد، لأن مردة الشياطين ما زالوا في سجنهم ولا يفكون منه إلا بعد صلاة العيد. هذا السؤال: هل يمكن أن تعتكف المرأة في بيت من دارها، وما هي أقصر مدة الاعتكاف؟ قد ذكرنا أقصر مدة الاعتكاف، وأن جمهور أهل العلم لم يحددوا لذلك مدة، وأن مالكا حدد له يوما وليلة، وذكر أنه من شرطه الصوم، وأن هذا الذي قاله أقوى من ناحية الدليل، ما دون يوم وليلة هو مجاورة لا اعتكاف. والمرأة لا يمكن أن تعتكف في بيتها، بل لا بد أن تذهب إلى المسجد، فلو كان يمكن أن تعتكف في بيتها لاعتكفت عائشة في بيتها، فبابه من داخل المسجد، باب حجرتها بداخل المسجد، ولكن كانت تخرج إلى المسجد فتبني فيه خباء تعتكف فيه. فلذلك لا بد أن يخرج الإنسان من دنياه وأن يتذكر أنه بمثابة من هو في قبره في هذه المدة، فهذا معنى الاعتكاف. هذا يقول: قرية اسمها البون، وهذه القرية فيها ما يزيد على 30 رجلا، وهي تصلي الجمعة، وفي بعض الأزمنة يبقى فيها 6 رجال أو 7، وإذا رجع المسافرون يزداد عددهم إلى 20 رجلا، فما الواجب على الباقين الذين لم يرحلوا ويبلغ عددهم 7 أو 8 رجال؟ هل تجب عليهم صلاة الجمعة أم لا؟ وهل الجمعة واجبة على تلك القرية أصلا أم لا؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: امرأة ومريضا وعبدا مملوكا ومسافرا. فهؤلاء 4 هم الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين لا تجب عليهم الجمعة. أما من سواهم فكل مقيم لا يريد الظعن والرحيل فإنه تجب عليه الجمعة. ولم يرد تحديد لعدد الجماعة التي تؤدى فيها، ولكن الجماعة في الصلاة معروفة، فمذهب مالك أن الجماعة تحصل بشخص واحد مع الإمام، وأنها لا تتفاضل، وأنها تحصل حتى لو كان الشخص الذي مع الإمام صبيا أو امرأة. هذا بالنسبة لغير الجمعة من الصلوات. والتفريق بين الجمعة وغيرها لا دليل عليه، بل قد قال عبد الحق الإشبيلي الإمام، وهو من أئمة المالكية، في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح، وهو حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم. قال عبد الحق الإشبيلي: هذا عام في الجمعة وفي غيرها، لا مخصص له من الشرع. فلم يرد في القرآن ولا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حديث صحيح ولا ضعيف، تحديد عدد من الجماعة للجمعة. لم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف من الجماعة للجمعة. لم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف حتى ولا موضوع، لم يرد أي تحديد بعدد. والذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لم يمسكهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالبقاء، وإنما بقوا معه من غير أن يأمرهم بذلك، فخرج الناس، وكان من القدر أن بقي معه 12 رجلا، فليس ذلك شرطا للجمعة. وكونهم أقل من صلى فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة لا يقتضي ذلك حصر المصلين فيها، كذلك الصلوات الأخرى حتى الصبح، والصبح لم يصليها فيها أقل من 100 قط. فإذا كان كذلك، هل معنى هذا أن الصبح يشترط لها 100 مصل مع الإمام؟ فهذا ليس دليلا نهائيا، ولا يمكن أن يأخذ بها أحد، وليس على الأقوال المحددة للجماعة أثرة من علم. فلذلك على الإنسان أن يعلم أنه إذا كان في قرية وهو مقيم ويريد العيش فيها والبقاء فيها، ووجد رجلين يصليان معه وحان يوم الجمعة، أن يصلي الجمعة، يخطب فيهم أحدهم ويستمع اثنان حتى يؤدي صلاة الجمعة. وهذا هو الذي قام عليه الدليل من حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه في صحيح مسلم، وهو مذهب أبي حنيفة. وقد قال الزهري: بل رجلان فقط كغيرها من الصلوات، إمام ومستمع. وذهب الفقهاء إلى أقوال أخرى كثيرة، منها اشتراط 70 رجلا، ومنها اشتراط 12 رجلا، ومنها اشتراط 20، ومنها اشتراط 24 إلى آخره، وهي أقوال ليس عليها أي دليل. ومن المعلوم أن الحكم في الشرع خطاب ربنا، كما قال ابن عاصر رحمه الله: الحكم في الشرع خطاب ربنا، فما لم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ليس حكم الشرع. وتلك القرية تجب على أهلها الجمعة. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيجب على الحاضرين من الأصحاء يوم الجمعة أن يأتوا المسجد فيصلوا الجمعة إذا كانوا ثلاثة فصاعدا. هذا السؤال: من يشرب عند الساعة السادسة إلا 20 من اليوم الخامس من رمضان وعندما شرب سمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، هل عليه قضاء أم لا؟ الجواب أن الفجر في هذه الأيام هنا في نواكشوط يتحقق من طلوعه عند السادسة إلا 19 دقيقة، فعلى الإنسان أن يمسك قبل ذلك بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. على الإنسان أن لا يتجاوز 5:30 بالسحور، وإذا تجاوز فلم يبلغ السادسة إلا 19 دقيقة فصومه صحيح، لكنه قصر وفرط عليه أن يستغفر الله تعالى. هل التفكر الذي يخرج بسببه المذي يبطل الصوم ويوجب القضاء؟ الجواب أن الإنسان إذا أحس باللذة فاستدامها حتى خرج منه مذي فقد بطل صومه وتجب عليه الكفارة والقضاء على الراجح. وإذا فكر قليلا فأحس باللذة فقطع الفكرة ثم خرج منه مذي بعد ذلك من غير استدامة للتفكير فإنه يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. هل يمكن للمسلم أن يعمل في البنوك الربوية خاصة إذا كانت لدى المسلم شهادة ماجستير في الاقتصاد؟ الجواب أن المسلم إذا كان يجد كسبا يعمل فيه من حلال فلا يحل له العمل في المؤسسات التي قامت وأسست على الحرام كالبنوك الربوية، وإذا لم يجد أي كسب ينفق منه على نفسه أو يقضي منه دينه أو ينفق منه أهله فاضطر للعمل في تلك المؤسسات فعليه أن يحدد مصالح ليست تباشر الربا مباشرة فيعمل فيها، وليس له أن يعمل في المصالح التي تباشر عمل الربا. إنسان يصلي بجماعة لا يتحملون تطويل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ماذا يصنع؟ الجواب أن عليه أن ينصح لهم وأن يبين لهم أن الصلاة راحة لا تعب، وقد قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كانوا يجلسون للشاي مدة نصف ساعة أو أكثر فهذا لقاء الملك الديان، وإذا كانوا ينتظرون رئيسا من الرؤساء وهو سيأخذ مالهم ويجيحه ولن ينفعهم بشيء ولن يقدم لهم أي مساعدة ومع ذلك ينتظرونه الأيام والليالي ويسهرون من أجل استقباله، فكيف لا يحرصون على استقبال الملك الديان جل جلاله وتقديم حوائجهم إليه والثناء عليه بما هو أهله؟ على الإنسان أن يصبر على الصلاة، فقد قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكثير من الناس يظنون أن الواجب هو الصلاة فقط، وهذا غير صحيح. الواجب هو إقامتها، والواجب الثاني هو الاصطبار عليها، واجبان أمر الله بهما في كتابه، وهذان الواجبان قليل من المسلمين من أداهما. كثير من المسلمين يؤدون الصلاة لكن لا يؤدون الواجبات المرتبطة بها كإقامتها وكالصبر عليها، وهما واجبان أمر الله بهما في كتابه، والأصل في الأمر الوجوب. فإذا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أو قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا يقتضي إقامتها، وإقامتها أداؤها على الوجه الصحيح. فلذلك لا بد يا إخواني أن نعلم أن الذين يظنون أن التخفيف في الصلاة هو مزاحمة للشيطان عليها وأنهم يغابنون الشيطان فيها، لا بد أن نعلم أن هؤلاء قد غبنهم الشيطان فيها وأخذها منهم بكاملها فلم يحصل لهم منها شيء. فالرجل يصلي الصلاة وما كتب له نصفها ثلثها ربعها حتى انتهى إلى العشر، فلا يكتب للإنسان منها إلا ما حضر. والحضور من الأمور الشاقة التي تحتاج إلى رياضة، وأشق منه الخشوع، فهو أمر شاق جدا يحتاج فيه الإنسان إلى كثير من ضبط نفسه، فستذهب لتخرج من النافذة فإن ردها حاولت الخروج من الباب، فإن ردها تذبذبت حتى يمسكها، وهذا يحتاج إلى وقت. وأصحاب التجربة يعرفون أن الوقت اليسير لا يمكن أن يخشعوا فيه، إذا أردت أن تخشع في السجود فأقل ذلك، أقل انتظار الخشوع أن تسبح 3 تسبيحات وأن تدعو بدعاء مختصر، هذا أقل ما يمكن أن تخشع معه. والغريب أن كثيرا من الأئمة تصلي معهم فلا تقرأ فاتحة، لا تتم فاتحة في أي ركعة، ولا تسبح 3 تسبيحات في أي ركن من الأركان، لا في ركوع ولا في سجود، ولا تكمل التشهد، كيف تكون هذه صلاة تنجي الإنسان من عذاب الله يوم القيامة؟ وكذلك كثير من الناس الآن في التراويح يبحثون عن المساجد التي تصلي التراويح خلال 25 دقيقة أو نصف ساعة، ويرون هذا راحة. هذا ليس قياما لليل، هذا قيام 20 دقيقة، قيام 25 دقيقة، لكن ليس قيام الليل. فالله تعالى يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالذي ينتظر الخبز مدة 25 دقيقة هو نفس الوقت هو الذي ينتظره في قيام الليل. هذا هل قام الليل؟ لم يقم الليل، هذا ليس قياما. فلذلك لا بد أن يكون القيام أمارته هي أن يحس الإنسان بالتعب وأن يشعر بالنصب في رجليه. إذا كان الإنسان لا تتعب رجلاه من القيام كيف يعد قائما؟ هذا ليس قياما. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على قيام الليل القيام الصحيح. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمدون على العصي من طول القيام، وكان أبي بن كعب إذا صلى بهم البقرة بكاملها في 6 ركعات ظنوا أنه قد خفف، فقالوا إنه قد خفف. هذا تخفيف الصحابة. هذا السؤال: ما هو إعراب قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ الجواب أن هذه الجملة معطوفة على سابقتها، وهي جملة فعلية، والفعل المضارع فيها مرفوع، وفاعله هو واو الجمع، وعلامة رفعه نون الرفع هي تجعلون. رزقكم مفعول تجعلون، أنكم تكذبون معناه تجعلون جزاء رزقكم أو مقابل رزقكم أنكم تكذبون. أنكم تكذبون هذا هو جزاء الرزق، معناه أن الله يرزقكم وأنتم تقابلون ذلك بالتكذيب، وهذا ما لا يمكن أن يتم. فعلى الإنسان أن يجعل مقابل رزقه الشكر، فهذا الواجب. فإذا أنكم تكذبون المفعول الأول، والمفعول الثاني رزقكم. ورزقكم في الأصل مضافة إلى مضاف محذوف، وأقيم المضاف إليه مقامه، لأن ابن مالك يقول: وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إلى ما حذف. فأصل الكلام: وتجعلون جزاء رزقكم أنكم تكذبون، فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه فنصب هنا. هنا يقول: ما حكم من حلف لا يأكل من شاة؟ هل تسري اليمين إلى لبنها وذريتها؟ نريد التفصيل في ذلك. الجواب أن الفقهاء تفصيلا في هذه المسألة، وهو أنه إذا حلف إما أن يقول: لا أكلت من هذه الشاة، أو لا أكلت الشاة، أو لا أكلت هذه الشاة، فإما أن يأتي بمن وهذا واسم الإشارة، أو أن يحذفهما. فإذا أتى بمن وبالاسم اسم الإشارة فإن ذلك يختص بلحمها عند كثير منهم دون لبنها ودون ذريتها، وإذا حذف من فإن ذلك يشمل لحمها ولبنها دون ذريتها، وإذا حذف من واسم الإشارة فإن ذلك يشمل لحمها ولبنها وذريتها. وهذا فيه خلاف إلى أطول من هذا، وقد نظمه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، فقال: مول بلا أكلت من تشاتي، أي من هذه الشاتي، من تي، تي اسمه إشارة للمؤنث، مول بلا أكلت من تشاتي فليس يحنث برسلها تي. ونسلها فيه خلاف يوثر، وفي جنينها لديهم نظر، وإن أتى بمن وبالشاتي ولم يأتي بتي فما به حنث ألم برسلها ونسلها، والنظر إذ ذاك في الجنين عنهم يوثر. فهذا كله تفصيلات للفقهاء في هذه المسألة التي هو المرجع فيها إلى النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والجنين ما دام في بطن أمه هو جزء منها، لأن ذكاته ذكاتها، فإذا ذكيت هي فجنينها مذكا بذكاتها، فلذلك لا يحل له أن يأكل منه إذا أتى باسم الإشارة لأنه منها. ما حكم من سافر إلى منطقة أثناء الليل على نية الرجوع أثناء النهار وكان ذلك في رمضان مع العلم أن المنطقة نائية، هل يفطر أم لا؟ الجواب أن المسافر إذا كان لا يشق به الصوم فالأفضل له الصوم، لقول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. وإذا كان يشق به الصوم فقال له الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يضلل عليه فقال: ما هذا؟ فقيل: فلان كان صائما فأغمي عليه، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فلذلك إذا شق عليه الصوم وهو مسافر فهذه المشقة مدفوعة شرعا، فالأفضل له حينئذ الفطر. وعلى هذا إذا كان الإنسان سيسافر سفرا قريبا في سيارة مكيفة ويعود ولا يشق عليه الصوم، فالأفضل له الصوم دائما. وإذا كان سيسافر سفرا فيه مشقة فإن سافر من الليل وأصبح في السفر يجوز له الفطر، ولو كان يعلم أنه سيرجع إلى بلده قبل طلوع الشمس مثلا، لأنه قد أصبح في السفر، والعبرة بعبر أول النهار. أما إذا سافر في النهار وهو صائم فكثير من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له أن يفطر بعد أن أصبح صائما لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا مذهب مالك. وذهب آخرون إلى أنه يجوز له الفطر في النهار لأنه تلبس بمبيح فقاس المبيح على الموجب، فالعارض الذي ينقض الصوم إما أن يكون موجبا للفطر كالحيض إذا أصبحت المرأة صائمة فحاضت فقد وجب عليها الفطر قطعا، وإما أن يكون مبيحا كالسفر فهو عارض. فبعض العلماء قاسوا المبيح على الموجب، وهو قياس مع الفارق لا محالة، لأن الحيض موجب للفطر والسفر ليس موجبا للفطر بل هو مبيح له. فالذين لا يرون قياس مع الفارق يرون أن المبيح لا يقاس على الموجب، والذين يرون ذلك يبيحونه لا يقاس على الموجب، والذين يرون ذلك يبيحونه منهم من علماء المالكية مثلا العلامة السيدي عبد الله الحاج إبراهيم رحمة الله عليه، فقد كان يرى أن المبيح مثل الموجب، فكان يسافر من عند أهله في نهار رمضان وهو فيتبعه شخص من أهله يحمل له قدحا فيه شرابه، فإذا تجاوز الخيام ووصل إلى المكان الذي يقصر الصلاة فيه جلس وشرب. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة وفي الرواية المشفرة عنهم. ولكن مع ذلك الاحتياط أن يكمل الإنسان صومه لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالك. من استعمل معجون الأسنان وهو صائم فهل فسد صومه؟ الجواب أنه إن كان قد ابتلع شيئا من طعمه أو كان المعجون من المعجونات النفاثة التي يصل طعمها ويبقى في الحلق فإن الاحتياط أن يقضي يوما بدل ذلك اليوم، ولكن لا تلزمه الكفارة. وإن كان المعجون ليس نفاثا مثل بعض المعجونات التي هي ضد الحساسية، المعجونات التي كتب عليها أنها ضد حساسية الأسنان فهذه ليست نفاثة، فإذا استعملها الإنسان ولم يتذوق شيئا من طعمها ولم يبتلع شيئا منها فلا تبطل صومه. وهذا راجع إلى مهارة الإنسان باستعمالها. كثير من الناس يأتي بكثير من المعجون ويستعمله فيتفرق مع الريق ويخالط الغدد فيبتلع منه شيئا لا محالة ولا يحسن هو طريقة الاستعمال الماسحة، فهذا النوع يندر أن ينجو من بطلان الصوم. أما من يحسن استعمال الفروشت فيجعل عليها القليل من المعجون ويمره على أسنانه وعلى لثاته 3 دقائق على الوجه الصحيح في استعمال السواك من المعجون، فالغالب أنه لا يبطل ذلك صومه. والحزم أن لم يستعمل الإنسان أي معجون النفاث كما ذكرنا. حبذا لو فصلتم لنا حول رؤية رمضان هل ثبتت يوم الجمعة أم لا، يقصد هذا الشهر؟ الجواب نعم، حكم الشيخ محمد سالم حفظه الله بثبوت الرؤية ليلة الجمعة، وقد رآه عدد من طلاب العلم في قرية تفاشيد، وحكم الشيخ برؤيتهم بعد ثبوت عدالتهم، انت قد رأيته. نعم، فلذلك ثبت سبقه، فعلى من لم يصوم يوم الجمعة أن يقضي يوما بدل ذلك. ما حكم من يقول الصلاة خير من النوم قبل طلوع الفجر، يقصد الصلاة خير من النوم قبل طلوع الفجر؟ الجواب أن الصلاة خير من النوم جملة من جمل الأذان تختص بنداء الصبح، وقد أمر بجعلها في نداء الصبح الأول، والمقصود بالأول ما يخرج الإقامة، فكل أذان للصبح سواء كان من السدس أو مما بينه وبين طلوع الفجر يقال فيه الصلاة خير من النوم، ولا تحذف منه، وحذفها منه مخالف للسنة. وكثير من الناس بالأخص خارج بلادنا يظنون أن قوله اجعلها في نداء الصبح الأول أن ذلك يقتضي أن تقتصر على النداء الأول، فيجعلونها في الأذان الذي هو قبل طلوع الفجر، فإذا أذنوا للفجر لم يجعلوا فيه الصلاة خير من النوم. وبعض الناس في بلادنا وفي الحجاز مثلا يعكسون ذلك فيحذفونها من النداء الأول ويجعلونها في النداء الثاني، على عكس الحديث الذي فيه جعلها في نداء الصبح الأول، جميع غير صحيح. فالمقصود بنداء الصبح الأول الأذان، والنداء الثاني هو الإقامة، فالإقامة ليس فيها له الصلاة خير من النوم، والأذان مطلقا فيه الصلاة خير من النوم، أذان الصبح مطلقا سواء كان قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر فيه الصلاة خير من النوم. وإذا أراد الإنسان أن يفصل بينهما لا يغر الناس، فكان مثلا في مدينة فيها كثير من المؤذنين وتختلط أصواتهم ولا يعرف الإنسان الذي يؤذن عند طلوع الفجر والذي يؤذن من الليل كما كان أهل المدينة يعرفون، فقد كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر والناس يميزون بين أصواتهما. أما في مدينة مثل المكتوم تختلط فيها الأصوات، فعلى الإنسان أن يقول بعد نداء الصبح الأول ما يؤذن بالسحور، فيقول تسحروا فإن في السحور بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن السحور الغداء المبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر ينبه الناس فيه للتعاون على البر والتقوى يعينهم على أن يتسحروا، ولا يجعل ذلك متصلا بألفاظ الأذان فليس منه. الأذان عبادة مخصوصة، فإذا انتهى من الأذان قال مثلا تنبيها للناس تسحروا فإن في السحور بركة. بعض الأسئلة كتبت بخط دقيق جدا والكهرباء مقطوعة عن المسجد، فسامحوني إذا لم أستطع قراءتها. هذا يقول: حكم النظر إلى التلفاز مع أن هناك من لا يستر عورته. الجواب أن حكم النظر إلى الصورة إنما هو حكم النظر إلى أصلها، فما جاز النظر إليه مباشرة جاز النظر إليه في الصورة، وما حرم النظر إليه مباشرة حرم النظر إليه في الصورة. فالعورات والنساء السافرات ونحو ذلك مما لا يجوز النظر إليه مباشرة لا يجوز النظر إليه في الصورة. هذا السؤال عن حكم الغناء وسماعه وشراء أشرطته. الجواب أنه ما كان منه بآلة مطلقا فهو حرام، وقد قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد أقسم ابن مسعود أن هذه الآية أنزلت في المعازف، وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحلال المعازف وأن أصحابها سيمسخون قردة وخنازير. المعازف هي ما كان فيه العصب الذي يضرب عليه فيخرج منه الصوت المعروف، ومن ذلك ما أشبهها من الأصوات التي تختلق عن طريق الكمبيوتر مثلا. فهذه ما كان بآلة فهو حرام. النوع الثاني: ما كان قبيح الدلالة كما كان هجاء للمسلمين أو تشببا بنسائهم أو غزلا معينا أو نحو ذلك، فهذا أيضا حرام لذاته ولو بدون آلة. والنوع الثالث: ما لم يكن بآلة ولم يكن معناه كذلك بل كان معناه ذكرا للأوطان أو نحو ذلك، فهذا من الأمور الجائزة إذا خلا من الآلة. والنوع الرابع هو النشيد، وهو يختلف عن الغناء، فهو ما كان ثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتمجيدا للدين وأهله وتشجيعا لهم على العمل له، فهذا سنة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاركة فيه وسماعه. بالنسبة للدف إنما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعراس، وقاس عليها بعض أهل العلم المناسبات السارة، وينبغي أن لا يضربه الرجال إذا كان ذلك ينقص من مروءتهم في البلد الذي هم فيه، وإذا كان أيضا ينقص من مروءة النساء في البلد الذي يعرف ذلك فيه فلا يجوز لهن أيضا ضربه، سواء من الغناء بالمباشرة أو ما كان مسجلا منه في الأشرطة فلا فرق بين ذلك. هذا السؤال عن حكم حلق اللحية، فهل ثم خلاف بين المذاهب فيها؟ الجواب أن على طلبة العلم وعلى المسلمين أن لا يبحثوا فقط عن الخلاف ليأخذوا بالهوى أي مسألة فيها قول أو قول شاذ أو أقوال لأهل العلم يتخيرون منها ما يوافق أهواءهم، فهذا غير مقبول شرعا. على الإنسان أن يسأل عن الحكم ودليله ولا يبالي بعد ذلك بما قيل فيه من الخلاف. فاللحية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها، فقد ثبت عنه أنه قال: وفر اللحى، وثبت عنه أنه قال: أرخ اللحى، وثبت عنه أنه قال: أعف اللحى، وثبت عنه أنه قال: لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإخفاء شاربي. وهذا يقتضي توفيرها، وهو الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا السؤال عن حكم السجائر، وقد قال بعض الناس بكراهتها أو عدم حرمتها. الجواب أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته التي أرسله الله بها أنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، وقد اتفق أهل العلم على أن الخبائث ما ليس فيه نفع أو ما ترجح ضرره على نفعه، فما فيه نفع وضر لكن ضره أرجح من نفعه فهو من الخبائث كالخمر ونحو ذلك، وما كان ضرا محضا فهو من الخبائث كذلك، ومنه الدخان، فإنه لم يكن في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أئمة الاجتهاد، وإنما عرف في العصور المتأخرة من هذه الأمة، فبحث الناس فيه فلم يجدوا فيه نفعا. فوصول المنافع أربع:
هي التي ضمنها الله لآدم في الجنة فقال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فضمن الله له هذه المنافع الأربع وهي المآكل والمشارب والملابس والمساكن، وهذه الأربع لا يوفر التدخين شيئا منها، فليس به نفع في ماهية الأكل ولا في ماهية الشرب ولا في ماهية اللباس ولا في ماهية السكن. فإذا عرفنا أنه لا نفع فيه من هذه المنافع كلها، فبقي البحث في الضرر فيه، وقد وجدنا أنه مضر بالبدن، فهو سبب للسرطان، سرطان القلب، سرطان الرئة، وسبب كذلك لضعف عضلة القلب، وسبب لتسوس الأسنان، وسبب لضعف الجنس، وسبب لضعف الحركة. فلذلك إذا أخذنا بهذه الاعتبارات كلها فسنعلم أنه من الخبائث التي يحرمها الشرع فلا يجوز، وإذا منع حرم بيعه وشراؤه والتجار فيه أيضا. هذه تقول: صمت يوم الخميس وفي آخر النهار بعد غروب الشمس جاءني الحيض، فهل هذا يفسد الصوم أم لا؟ الجواب أن الحيض إنما يفسد الصوم إذا كان قبل غروب الشمس، أما إذا كان بعد غروب الشمس فقد كمل النهار، فإن غروب الشمس به يفطر الصائم وينتهي به الصيام. وبذلك إذا حاضت المرأة وحست بالحيض بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح، وإذا حاضت قبل غروب الشمس وتبينت ذلك فقد فسد صومها، ولكن كتب لها الأجر لأنها إنما تؤجر على نيتها. هذا السؤال: هل يمكن للمرء أن يقوم، هل يمكن أن يقوم المرء الليل بحزب واحد؟ الجواب نعم، بل قد قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل بآية واحدة وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فما يحفظه الإنسان من القرآن يصلي به ويردده. وقد كان خالد بن الوليد رضي الله عنه مشغولا بالغزو فلم يكن يحفظ القرآن كاملا، فكان أميرا في أغلب سراياه وجيوشه والجيوش التي يكون عليها، والأمير في الإسلام هو الذي يؤم الناس فيصلي بهم. وكان خالد يؤم الناس فيقرأ ما معه من البقرة ثم يتحول إلى ما معه من آل عمران ثم من سورة أخرى، فإذا سلم اعتذر للناس فقال: شغلت بالغزو عن القرآن فأنا أقرأ لكم ما أحفظ منه. فلذلك يكمل القراءة من سورة في سورة أخرى، يقرأ ما يحفظ من سورة البقرة ثم يقرأ ما يحفظ من سورة أخرى حتى يكمل القيام الذي يريده.
هذا سؤال من طلبة العلم في تونس، يقولون: ما حكم مصافحة النساء مع العلم أن عدمها يورث البغض بينهن؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى ذكر مخالطة الرجال للنساء الأجنبيات، فذكر الحدين، الحد الأدنى والحد الأعلى، وحرمهما، فدل ذلك على تحريم ما بينهما. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فأخف مخالطة وأدناها هي النظر، وأقوى مخالطة هي مخالطة الفروج، فحرم الله الحدين معا، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وإذا حرم الحد الأدنى والحد الأقصى فهذا دليل على تحريم ما بينهما، وهذا الذي يسميه الأصوليون بمفهوم الموافقة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وجاء في حديث عائشة أنها قالت: ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. فلذلك على الإنسان الذي يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ألا يصافح امرأة لا تحل له. ولا يجوز من ذلك إلا ما اضطر الإنسان إليه، كما إذا كان الإنسان سيتعرض لضرر كحبس أو متابعة أو ترسيب في الامتحان إذا لم يقم بالمصافحة، فيفعل ذلك من باب الضرورة، لأن الله تعالى يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولا يتعدى هذا. وقد حصل لبعض علمائنا وهو العلامة المختار الحامد رحمة الله عليهما، كان يتعالج في مستشفى للفرنسيين، وكانت تشرف عليه طبيبة فرنسية وهي التي ستجري له العملية الجراحية، فمدت إليه يدها للمصافحة فتردد ساعة فلم يستطع إلا أن يصافحها لأنها المشرفة على علاجه وهي التي ستجري له العملية. قل: مدت إلي يدها وما طلبت مدها وردها من واجبي وما استطعت ردها، في أبياته المعروفة في هذا الباب. السؤال الثاني: الصلاة في المساجد وكيفية الجمع بين الظهر والعصر. الجواب أن على المؤمن أن لا يهجر المسجد مطلقا، فهجرانه سبب لسوء الخاتمة، فقد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، ومعنى حيث ينادى بهن أي في المكان الذي ينادى بهن فيه وهو المسجد. وقوله من سره أن يلقى الله غدا مسلما دليل على أن من لم يفعل فلن يلقى الله غدا مسلما، وهذا هو سوء الخاتمة. فلذلك على الإنسان الحريص على حسن الخاتمة أن لا يهجر المسجد وأن يصلي فيه، حتى لو كان أهل المسجد أهل بدعة، فإن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في الدار أطل على الناس يوما فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. وهذه الفتوى من أمير المؤمنين رضي الله عنه عجيبة جدا، فهو خليفة مظلوم محصور يحاصره البغاة ويقتلونه ظلما في البلد الحرام والشهر الحرام، ومع ذلك يقول: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءتهم. فلذلك على المؤمن أن لا يهجر المسجد وأن يصلي فيه، لكن إذا وجد أنه سيتابع إذا كان ممن يتردد عليه دائما فليحاول أن يصلي فيه بعض الصلوات على الأقل. وكذلك إذا كان المسجد يفتح فقط في وقت بين الظهر والعصر فتجمع فيه الصلاتان، فعلى الإنسان أن يفعل ذلك ولو مرة، لكن ليس له أن يستمر عليه، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا يقتضي الالتزام بها في أوقاتها. وقد أخرج الترمذي وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر، ثم قال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. وأخرج مالك في الموطأ أصل هذا الحديث ولفظه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا في سفر بين مكة والمدينة، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن وقت الصلاة. والذي في الموطأ سؤاله عن وقت العصر فقط. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا حان وقت الظهر صلاها حين زالت الشمس، في رواية حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب قبل غروب الشفق، ثم صلى العشاء حين ذهب ثلث الليل أو نصفه، ثم صلى الفجر حين أسفر، ثم قال: أين أراه السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. وأول حديث في الموطأ هو ما قال فيه مالك عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أنه دخل على عمر بن عبد العزيز يوما وقد أخر الصلاة، فقال: إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما بين هذين وقت؟ فقال له عمر: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقد أخرج مسلم هذا الحديث في الصحيح، فذكر فيه أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بعشر، وفي الموطأ خمس فقط، والزيادة هي المحفوظة. فمعنى ذلك أن جبريل صلى به عشرة أوقات، وكل وقت صلاه مرتين صلاه في أول وقته وفي آخره. فعلى هذا على الإنسان أن يلتزم بأوقات الصلاة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يتعداها. ونحن نعلم أن الإنسان قد يضطر في بعض الأحيان لجمع الصلاة وهو مقيم للحاجة القصوى أو للضرورة. وقد أخرج مسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل: ولما؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر والعصر 8 ركعات من غير قصر، و7 المغرب والعشاء 7، المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، لذلك قال 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فدل هذا على أنه إنما جمع من أجل أن لا يحرج أمته. فإذا كان الإنسان في حرج فيمكن أن يجمع، لكن لا يجعل ذلك عادة وسنة ثابتة. هذا السؤال أيضا: في النظر إلى الأجنبيات بما فيهن الأستاذات اللواتي يدرسن الطلاب، الجواب أن على الإنسان أن يكف نظره عن الحرام، وبالأخص إذا كان يحرك لديه شهوة، فليس للإنسان أن ينظر إلى أجنبية إذا كشفت من بدنها ما لا يحل كشفه. وإذا كانت أستاذة له وكان لا يفهم إلا بالنظر، أو كانت طبيبة تعالجه، أو كانت تخدمه في المطار أو نحو ذلك من الأمور التي يضطر الإنسان لمعاملتها، أو في السوق أو نحو ذلك، فليقتصر في نظره على الوجه فقط أو الكفين على القدر الذي قال كثير من أهل العلم بأنه ليس عورة من المرأة، وليكف نظره عما سوى ذلك، وليقتصر على قدر الحاجة أو الضرورة ولا يتعدى ذلك. هذا السؤال: هل الصحبة مع الفساق الذين منهم من يشرب الخمر مع أنك تستفيد من صحبتهم فيما يخص التعليم عن حكم ذلك؟ الجواب أن الله تعالى يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ففي وقت شربهم للخمر وممارستهم للمعصية لا تحل مجالستهم. وقد أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يجتنب أهل المعاصي في وقت ارتكابهم لها، وإذا اضطر لمصاحبتهم لمصلحة راجحة أو ظن أنه سيؤثر فيهم وفي دعوتهم أو كان سيستفيد منهم في دراسته وبعض أموره فليكن ذلك في غير وقت المعصية. هذا السؤال: ما حكم الاستماع للغناء إذا كان زميلك في السكن لا يستغني عنه؟ الجواب أن الاستماع إليه هو من الاستماع إلى ما لا يحل سماعه، فإن الله تعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أقسم 3 إن هذه الآية نزلت في المعازف. وقد أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوما من آخر هذه الأمة يمسخون قردة وخنازير يستحلون الخمر والحر والحرير والمعازف. فهذا يدل على تحريم المعازف وهي الغناء الذي بآلة فيها عزف فلا يحل للإنسان سماع ذلك. وإذا كان له زميل من المولعين بمثل هذا فعليه أن يختار له النشيد الطيب فهو بديل صالح عن هذا، فالنشيد من الأمور الجائزة وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وشارك فيه، فهو ما كان فيه ثناء على الله وعلى دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ للهمم، مثل أبيات ابن رواحة التي ذكرناها: الله لولا الله ما اهتدينا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشدها مع أصحابه. وفي صحيح البخاري أنه كان يقول أبينا ويمد بها صوته، وفي رواية ويرفع بها صوته. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشد أنششته فحرك الإبل قال له رفقا بالقوارير يا أنششة، وذلك لسماع النساء لصوته. وكذلك في الصحيحين أنه قال لعامر بن الأكوع حين حرك الإبل بنشيده: من هذا؟ غفر الله له. فقال له عمر: ألا أن تعتنى به يا رسول الله؟ فمات شهيدا في تلك الغزوة وهي غزوة خيبر. هذا السؤال عن حكم إقامة الجمعة في بلد لا يرفع فيه الأذان. الجواب أن إقامة الجمعة من شعائر الإسلام، وشعائر الإسلام تجب كلها، فإذا عجز الإنسان عن بعضها لم يستطع رفع الأذان فعليه على الأقل أن يقيم الجمعة، فترك واجب من الواجبات لا يحل ترك واجب آخر. والجمعة فريضة على المسلمين، ومن ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه بطابع النفاق. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أبعث رجالا فليأتوا بحطب، وفي رواية بحزم حطب، ثم أقدم للناس رجلا فيصلي بهم، ثم أخالف إلى بيوت قوم يتخلفون عن الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. وكذلك قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم بطابع النفاق. وقال: ألا هل يوشك أن يتخذ أحدكم الضبنة على رأس ميل أو ميلين تأتي الجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، والجمعة فلا يشهدها، ثم يكتب من الغافلين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التخلف عن الجمعة وبين الضرر العظيم فيه، فلذلك على الإنسان أن يقيمها ولو عجز عن الجهر بالأذان. هذا السؤال: ما حكم شراء النقود بالنقود؟ الجواب أن شراء النقود بالنقود إذا كانت من غير جنس وكانت يدا بيد فذلك جائز، كمن يبيع دولارات بيورو أو بالأوقية يدا بيد فهذا لا حرج فيه. أما بيعها نسيئة، أي بيع اليورو مثلا بالأوقية نسيئة يتأخر، فهذا لا يجوز، لا بد أن يكون ذلك في المجلس. وكذلك لا يجوز بيع نقد بجنسه متفاضلا، كمن يبيع العملة المتمزقة بأقل منها فهذا لا يجوز. وقد صح في صحيح مسلم والموطأ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
ما هي أهم الأعمال التي تحيا بها العشر الأواخر، وما هي أفضل الأعمال فيها؟ الجواب أن إحياء الليل يكون بالصلاة، فيصلي الإنسان حتى إذا تعب قرأ القرآن، فإذا تعب أقبل على الذكر، فإذا كان لديه مانع يمنعه من الصلاة قرأ القرآن ولو أجزاء ولو بحفظه، ويكمل الوقت أيضا بالذكر، وكذلك بالعكوف عن الدنيا والانفصال عنها، وهكذا أيضا بالإنفاق والصدقة وبالتفكر في مشاهد القيامة وفي الموت وفيما بعده، وبالأخص في بداية العشر. بداية العشر لا بد أن يأخذ فيها الإنسان سبحا من التفكير، يفكر في حاله. فنحن جئنا إلى هذه الدار دون مشورة، لم يشاور أحد منا فيقال له: هل تحب أن تكون أبيض أو تحب أن تكون أسود؟ هل تحب أن تكون طويلا أو قصيرا؟ في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لا بد أن نفكر فيما أتينا من أجله إلى هذه الحياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد أن نحرص على إتقان ما خلقنا من أجله، ولا يمكن ذلك إلا بالتفكر، حتى يتذكر الإنسان ماضيه وما فرط فيه في جنب الله، ويتذكر مستقبله وأنه قد يكون قليلا، فيحاول الإحسان على أساس ما أوصلته إليه فكرته وقناعته، لأن هذا الدافع العقدي هو الذي يمنع الإنسان من النوم إذا ذكر أنه يطلب الجنات العالية وأنه يهرب من النار، فإن هذه العقيدة تمنعه من النوم، كما قال الصديق رضي الله عنه: ما رأيت كالنار نام هاربها ولا كالجنة نام طالبها.
أقوم الليل وأخاف أن لا يكتب لي بسبب عدم الخشوع، وقد سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة وما كتب له نصفها إلى آخره، كيف أخشع؟ الجواب أن العمل الباطن في الصلاة ثلاثة أقسام. القسم الأول النية، وهي استحضار الإنسان للصلاة وقصده لها وتوجه قلبه إليها، وهذا الأمر شرط للعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا يصح العمل أصلا إلا به. والعمل الثاني هو الحضور، وهو حضور الإنسان لما يفعل الذي يفعله عن قلب الغافل لله، فإنما هو ملتفت عن الله وليس مقبلا عليه، يركع ويرفع دون أن يحضر ولا يدري ما قال ولا يعرف معنى ما يقول ولا يعيه، فهذا الحضور شرط لكتابة ما حضره من الأعمال. الصلاة صحيحة بدونه، لكن مع ذلك أجرها غير موجود إلا به. العمل الثالث هو الخشوع، وهو الخوف باستشعار الوقوع بين يدي الخالق، أن يستشعر الإنسان أنه الآن يرسل رسالة إلى الله، وأنه يوجه قرضا إلى الملك جل جلاله، فهو يقرضه هذا القرض الذي يعلم أنه غير حسن، فنحن نعلم الخلل والنقص في عبادتنا، والله أمرنا أن نقرضه قرضا حسنا. وهذا الخوف الشديد الذي ترتعش له الجوارح وتقشعر له بشرة الإنسان وتقطر له دمعتاه هو الذي يسمى خشوعا، وهو قرب من الله في وقته، فالإنسان في وقت خشوعه قريب من الله، ولا يستطيع الإنسان أن يخشع في الصلاة كلها، فهذا مستحيل، لكن يحاول أن يخشع في أي ركن من أركانها، فإذا خشع في أي ركن فذلك مجزئ إن شاء الله. والخشوع إنما هو رياضة يستطيع الإنسان اكتسابها، فالنفس ستنفر من الإنسان في وقت إحرامه، تحاول الهرب، تخرج من الباب أو من النافذة فيردها ويعالجها حتى تستقر له، فإذا استقرت عرض عليها أنها الآن في المناجات بين يدي الله، واستشعر أن الله ينظر إليه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكان يخاطبه كفاحا دون ترجمان، فيكلمه فيثني عليه بما هو أهله، ويعرض عليه حوائجه ويتذلل بين يديه، فإذا حصل له هذا الحال فوصل إلى وقت لحظة الخشوع، فهذا المطلوب. وإذا استطاع أن يفعل ذلك في كل ركن، أن يطول كل ركن حتى يخشع فيه، فهذا أفضل وأكمل، لكن لا يمكن أن يدوم على ذلك طيلة الصلاة. وعلى الإنسان إذا كان ناقص الخشوع لا يؤدي ذلك منه إلى ترك العمل، بل العمل مرحلة، وإحسان العمل مرحلة بعدها، فهو الآن قد قطع شوطا وعليه أن يزيد ليكمل بقية سيره إلى الله تعالى. هذا السؤال، كيف يعتكف من يدرس وكل يوم عنده درس لا بد من حضوره كطالبات اللواتي يدرسن في المدرسة؟ الجواب أن جمهور أهل العلم يرون أن الاعتكاف معناه حبس النفس في المسجد للطاعة في أي ساعة من ليل أو نهار، ولا يشترطون له الصوم، فأي ساعة من الليل أو النهار يجلسها الإنسان في المسجد ما له شغل إلا الطاعة، جمهور أهل العلم أن هذا اعتكاف. وعند المالكية ليس اعتكافا لكنهم يسمونه مجاورة، والمجاورة طاعة أخرى فضلها دون فضل الاعتكاف، لكنها مثل الاعتكاف من جنسه، فيمكن في الوقت الذي تجد فيه فراغا أن تحبس نفسها في المسجد في مكان منه مخصوص، وتتذكر أنه بمثابة قبرها، وتتهيأ فيه للطاعات، وتعبد الله فيه بما تستطيع، فتسجد بين يدي الله بتذلل وإمعان، وتطيل سجودها وتفكرها في حالها في القبر وفي حال عرضها على الله، وهكذا، فيحصل للإنسان مطلوب من الاعتكاف بذلك. ما هي أفضل عبادة في ليلة القدر؟ الجواب أن أفضل عبادة فيها قيامها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا القيام إذا أراد الإنسان أن يجزم به أنه فعله، فإما أن يقوم هو من صلاة العشاء يدخل مصلاه فيواصل الصلاة والذكر والطاعة والدعاء إلى أن يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، وإلا فعليه أن يصلي مع إمام من أول صلاته يشهد معه تكبيرة الإحرام ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام. فقد أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعلى الإنسان أن يختار الإمام الذي يطيل في الصلاة، لأنه الذي يحس فعلا أنه قام معه. إذا كان الإمام من الأئمة الرياضيين الذين ينقرون الصلاة نقرا ويسرعون فيها، فلا يحس الإنسان معه أنه قام، لا يحس تورما ولا تفطرا في قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه. فلذلك لا بد من أن يحس الإنسان فعلا بالتعب والنصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، كما في صحيح البخاري: أجرك على قدر نصبك. وهذا ما لا يستشعره كثير من الناس، يحبون أن يكونوا صلوا عددا معينا من الركعات كأن القضية هي بالأرقام، فلذلك لا بد أن يحس الإنسان بالنصب والتعب، فهذا الذي يحسب به من القائم الليل. كذلك الحفاظ على الدعاء الذي سبق وهو حديث عائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذا كانت المرأة ذات مانع في تلك الليلة فماذا تفعل، وهل يقبل قيام بدون صلاة في تلك الليلة؟ جواب: نعم، قد ذكرنا ذلك، أنها تعوض ذلك بقراءة القرآن وبالتفكر وبالدعاء والإكثار من الذكر والاستغفار، فتكتب في القائمين، لأنها ما منعها من الصلاة إلا مانع ليس في يدها، وقد كتبه الله على بنات حواء، فهي راضية بقدر الله وقضائه، راغبة فيما عنده، وتعلم الله تعالى وتشهده أنها لو كانت خالية من هذا المانع لكانت من القائمين له.